السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم من الطاعات، وأن يبلغنا أعلى الدرجات وعظيم القربات، وأن يبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا، وأن يختم لنا بالصالحات، ولسائر إخواننا وأحبابنا والمسلمين. أيها الإخوة، كنا في الدرس الماضي أنهينا ما يتعلق بشروط الصلاة، وشرعنا في أول كلام المؤلف رحمه الله تعالى في صفة الصلاة وهيئتها، وبيان كيف يصلي المسلم ويؤدي هذه الفريضة. فنكمل بإذن الله جل وعلا ما كنا توقفنا عنده، ونستكمل ما ابتدأناه في هذا الباب. نسأل الله الإعانة والتوفيق. نعم. نعم. إذن كما تقدم بنا أن المكبر أو أن المصلي أول شيء يقوله وبه يبتدئ صلاته قول الله أكبر، وهي تحريم الصلاة. والمقصود بتحريمها أنه بقول الله أكبر يحرم عليه ما كان حلا له قبلها، فما كان حلا له من الكلام أو الطعام أو الشراب أو نحو ذلك من الأشياء التي كان مباحا للإنسان فعله، فإنه بهذه التكبيرة يحرم عليه كل ذلك، ويشرع في صلاته، ويجب عليه أن يقبل على عبادته وفعل هذه الطاعة. وقوله يقول الله أكبر، قلنا من أن هذه اللفظة مخصوصة بعينها، لأنها هي الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، فقال في حديث أحمد وتحريمها التكبير، والنبي صلى الله عليه وسلم بذلك يبدأ صلاته، وهي من جهة المعنى مناسبة أي مناسبة، فإن قول القائل الله أكبر في ابتداء صلاته يعني أن الله أكبر من كل شيء، فكل ما سوى الله حقير صغير، فإذا كان الأمر كذلك فإن القلب يقبل على الله الكبير، ويقبل على الله العظيم، ويقبل على الله سبحانه وتعالى، أحوج ما يكون العبد إلى ربه، وأفقر ما يكون إلى مولاه، ومعلنا بحاجته، مظهرا استكانته، متذللا لربه سبحانه وتعالى. فمن استشعر حقيقة هذه الكلمة كانت أعون له على الخشوع والخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى. وكم هي الكلمات والتسبيحات والذكر لله جل وعلا الذي يخرج من أطراف ألسنتنا لا نحس به في قلوبنا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. يقول الله أكبر، وهذا هو لفظها وطريقة قولها. يقول الفقهاء فلا يمد الهمزة في الله، لأنها تكون كالاستفهام الله أكبر، ولا الهمزة في أكبر، فيقول الله أكبر أيضا تكون كالاستفهام، فيقولون من أن ذلك يحرفها عن معناها ويغير حقيقتها. ولا يقول الله أكبر، لأن أكبر تختلف معناها عن أكبر، فإنها يقولون اسم للطبل أو نحو ذلك. فعلى كل حال، إذن يقول الله أكبر على الصفة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رافعا يديه مضمومة الأصابع ممدودة حذو منكبيه. أما رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام فهذه سنة ثابتة، كما في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر للصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع من التشهد، وجاء ذلك أيضا في حديث وائل ابن حجر. نعم. قال رافعا يديه، وقلنا بأنها حذو منكبيه. لماذا اختار المؤلف حذو المنكبين؟ أليس كذلك؟ مع أنه جاء حيال أذنيه، وقلنا أن أحمد رحمه الله تعالى اختار ذلك لكثرة رواة هذا الحديث، وهذا أصل ينبغي أن يتنبه، أن الفقهاء رحمه الله تعالى ينصون على ما هو الأتم والأكمل من حيث الجملة، ولا يعني ذلك عدم استحباب ذلك في موطن أو في موطنين، لكن العادة المستقرة والعادة المستمرة للمرء ينبغي أن تكون على هذه الصورة، لأنها أكثر وأشهر، فهي أثبت في الورود عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كأن كثرة رواتها تشعر بكثرة مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وإلا في بعض الأحوال إذا رفعها إلى حيال أذنيه كان ذلك مستحبا ولا إشكال فيه. نعم، فإذا حذو منكبيه. قال: رافعا يديه مضمومة الأصابع، يعني لا يفرج أصابعه، مضمومة الأصابع، مد يديه، وهذا هو الأصل، أن تكون غير مفرجة، غير مفرجة، جاء ذلك في أيضا الحديث عند أهل السنن أنه يرفع يديه مضمومة الأصابع. وقوله رافعا يديه، طبعا هذا إذا تيسر له، فإذا كان لا يتيسر له رفعهما أو رفع إحداهما فلا بأس بذلك، وهي سنة يفعل ما قدر عليه منها. نعم، قال: حذو منكبيه كالسجود، فهو في حال السجود يجعل يديه إذا حذو منكبيه كما سيأتي بإذن الله جل وعلا. نعم، يقول: ويسمع الإمام من خلفه، يعني أن الإمام بتكبيرة الإحرام ينبغي أن يرفع صوته بحيث يسمعه من خلفه، فكلما كانوا أكثر كان رفعه للصوت أولى وأوجب. لماذا؟ لأن المأموم مقتد بالإمام، فلما كان تحصيل الائتمام والاقتداء بسماع الصوت ورؤية الإمام أمر بذلك، ولما كانت الرؤية لا تتسنى في كل حال فتعلق الحكم بالصوت وسماعه، فيسمع الإمام من خلفه فيسمعهم. قال: كقراءته في أولتي غير الظهرين، أولتي يعني مفردها أولة، أولة الصلاتين في غير الظهرين يجهر فيها بالقراءة، فكذلك يجهر فيها بالتكبير، فكذلك يجهر فيها بالتكبير. وفي هذا يشعر أن غير الإمام لا ينبغي له أن يرفع صوته، وهذا هو الأصل، لأن الإمام مقتدى به والمأموم مقتد، ولأن رفع صوت المأموم قد يشتبه على المأمومين ويلبس عليهم، فيكبر أحيانا المأموم متأخرا عن الإمام، فيظن الناس أن الإمام قد كبر فيرتفعون أو فيختلفون على إمامهم، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة برفع الصوت، قال: من ذا الذي يعارضني بالقرآن؟ لا تفعلوا. فدل ذلك على أن حال المأموم المقتدي أن لا يرفع صوته، إلا يقول الفقهاء إلا أن يحتاج إلى ذلك، كأن لا يكون الصوت الإمام يسمع جميع المأمومين، وهو الذي يسمى عند الناس التبليغ، فعند ذلك لا بأس للحاجة إليه، ولذلك يقولون: فإن استغني عنه فلا يستحب ذلك. ولأجل هذا كان يعني بعض المساجد، وربما كانت مساجد مشهورة، نعم، التي اعتادت التبليغ أو أن يرفع بعض المأمومين أو المؤذن صوته بعد الإمام، ما دام أن صوت الإمام يبلغ الناس أن ذلك لا حاجة له، وينبغي ألا يكون الأمر كذلك وألا يستمر، وهذا هو الذي قرره الفقهاء وذكره الحنابلة وغيرهم رحمه الله تعالى. قال: إذن ويسمع الإمام من خلفه، إذن إسماع الإمام سواء في التكبيرات الانتقال وتكبيرة الإحرام وقول سمع الله لمن حمده، وكذا يسمع من خلفه قراءة الفاتحة وقراءة السورة في غير الظهرين، في غير صلاة الظهر والعصر، فيجهر في القراءة في المغرب والعشاء والفجر في الركعة الأولى والثانية منها وفي صلاة الفجر طبعا لأنها ركعتين. واضح يا أخوان؟ نعم. فإذا هذا قول المؤلف: ويسمع الإمام من خلفه كقراءته في أولتي غير الظهرين. نعم. وغيره نفسه، يعني أن غير الإمام سواء كان مأموما أو منفردا فإنه إيش؟ يسمع نفسه. وهذه مسألة، وهو ما الذي يتحقق به قراءة القارئ أو نطق الناطق؟ فالمشهور من المذهب عند الحنابلة أن يلفظ بحيث يسمع نفسه في الأمر المعتاد أو في الحال المعتادة، يعني أن لا يكون في ضوضاء، أن لا يكون في سوق، أن لا يكون هو أصم، أن لا يكون يعني فيه ريح شديدة ونحو ذلك. واضح؟ يعني بحيث يسمع نفسه فيقول: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أنا أسمع نفسي وأنتم لا تسمعوني. فهذا قدر يقولون يحصل به أداء الواجب من القراءة ونحوها إذا كان منفردا أو كان مأموما إذا كانت القراءة عليه واجبة أو التسبيحات ونحوها من التكبيرات وغيرها. واضح؟ وهذا يعني إشارة إلى قول بعض الحنابلة وقول بعض الفقهاء أن الإسماع ليس بلازم، بل بقدر ما يتحرك بذلك لسانه فيلفظ بهذه إيش؟ بهذه الأحرف. الآن إذا قال الإنسان الحمد لله رب العالمين هو يسمع نفسه، أليس كذلك؟ لكن ممكن أن يتحرك لسانه فلا يسمع وهو يلفظ بالحرف. هل أحد سمعني في هذا؟ أنا ربما لم أسمع نفسي في ذلك، لكنني تحرك لساني بنطق هذا الحرف، فلم يكن الفرق بين هذا والذي قبله إلا أنه أرفع في الصوت. فهل هذا نطق أو ليس بنطق؟ المشهور عند الحنابلة أنه ليس بنطق حتى يسمع نفسه إذا كان في الحال المعتادة بحيث يكون سمعه جيد والحال هادئة ونحو ذلك. واضح؟ فخلاف أو فالمشهور من ذلك إذن لابد أن يسمع نفسه. ولأجل ذلك بعض الناس أو كثير من الناس أحيانا يقرأ بعقله، وأحيانا ربما تحرك لسانه ببعض الأحرف فيتمتم بها لا يتمها، فهذا لا إشكال عند الجميع أن ذلك ليس بقارئ ولا تصح صلاته. فإن لفظ ولم يسمع نفسه فأيضا عند الحنابلة أن ذلك ليس بصحيح، خلافا لبعض الحنابلة كشيخ الإسلام وغيره. واضح يا أخوان؟ نعم. ثم يقبض كوع يسراه، يعني أنه إذا كبر وسدل يديه بعد التكبير فإنه يجعل يمناه على يسراه وعلى كوعه والرسغ والساعد كما جاء ذلك في الحديث. نعم، أنه يجعلها هذا الكوع وما يلي الإبهام كوع، وهذا هو الرسغ وهذا الساعد، أليس كذلك؟ فيجعلها على هذا النحو فتكون كفه اليمنى على ذلك. نعم، فهذا إذن قبض اليدين، وهذا جاء عند أهل السنن. ثم يجعلهما تحت سرته. لماذا جعلهما تحت السرة؟ نعم، يقول الحنابلة من أن اليدين لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم موضع تجعل عليه، يعني لم يأتي في حديث صحيح أنها تضع على الصدر أو على البطن أو على ذلك أبدا، ولا حسن ولا غيره. فهم يضعفون حديث وائل بن حجر أنه فقبضهما على صدره أو على وسطه. نعم، فلا يصححون ذلك، وهذا مشهور وهو المستقر عند أهل الحديث، وصحح ذلك الترمذي وغيره أنه لا يصح في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتفى ذلك آل الحنابلة إلى أصلهم وهو ما جاء عن الصحابة، وقد جاء عن علي وجاء عن أبي هريرة أنه يجعلها تحت سرته
فقالوا بذلك، فقالوا بذلك، يعني أيها أولى أن يضعها فوق سرته أو تحت سرته؟ ولم يأتي حديث يدل على ذلك، وقد جاء عن الصحابة ما يدل على تحت السرة، أليس يرجح ما تحت السرة؟ ولأنهم يقولون أن هذه حالة أخشى من حال الرفع، وهذا طبعا خلاف العمل عليه عند كثير من الناس، وذلك أن شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى كان يصحح حديث وائل، فلأجل ذلك، وكانت له رسالة في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم اشتهرت، فاشتهر تبعا لذلك القول من أنها يوضع على الصدر، فلذلك صار الذي يضعها تحت سرته كأنه مخالف، وهذا هو الأصل، لأنه لم يصح شيء في من حيث السنة في ذلك، وقد نص على ذلك الترمذي قال ولم يصح في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وحيثما وضعها جاز، لكن لما كان جاء عن علي وعن أبي هريرة تحت السرة فرجحوا ذلك، وإن كان في سند أثر علي مقال، لكن تعرفون أن الآثار لا يطلب في إقامة أسانيدها ما يطلب في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قد تكلمنا عليه سابقا، وقلنا أن من أجرى تقويم أحاديث الآثار كالأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخطأ. لماذا؟ لأن النفوس لا تنبعث على الكذب على الصحابة كما تنبعث على النبي صلى الله عليه وسلم، فلأجل ذلك جودنا أو شددنا في الأحاديث المرفوعة ولم نشدد في الآثار الموقوفة. واضح؟ نعم. فإذن يقبض كوع يسراه تحت سرته لما ذكرنا. نعم. وينظر مسجده، مسجد مفعل على وزن مفعل، وهو اسم المكان، يعني ينظر مكان سجوده، ينظر مكان سجوده، وهذا نعم أصله قول الله جل وعلا والذين هم في صلاتهم خاشعون، قال أبو هريرة وغيره ينظرون إلى مواضع سجودهم، وكان يقول كان أحدنا لا يحب أن يفارق بصر الإنسان مصلاه، يعني مكان صلاة الذي هو سجود. فأخذا من هذه الآية جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داود المرسل، لكنه لم يصح في هذه الآية، لكنه يروى في الآثار عن أبي هريرة وغيره، وعلى ذلك جرى أكثر الصحابة، ولأجل ذلك كان المشهور عند الحنابلة رحمه الله تعالى ذلك، وهو أن ينظر إلى موطن سجوده. نعم. هل يستثنى من ذلك حال؟ ظاهر كلامهم أن لا يستثنى من ذلك حال، وإن كان أنهم نصوا على أنه إذا كان في شدة الحر وشداد القتال ويخاف من العدو فينظر إلى جهة العدو، وهذا يظهر أن المؤلفة يعني لما كان مبنى العبارة على الاختصار لم يشير إلى ذلك، وإلا فهو مستقر. طيب لو كان يصلي إلى الكعبة لما جد للحنابلة أنهم يقولون أنه ينظر إلى الكعبة ويترك موضع سجوده، وإن اشتهر ذلك عن بعض الفقهاء، فإن وجد أحدكم عن بعض الحنابلة شيئا من ذلك فليخبرنا، لكن على كل حال ظاهر المذهب وجادة الحنابلة ونقولهم الكثيرة، لم أقف على أن أحدا قال ينظر إلى الكعبة. أيضا يفهم من هذا أن جميع الصلاة على هذا النحو، وهذا ظاهر إطلاقهم، لكن قال القاضي أبو يعلى وغيره أنه يستثنى من ذلك موضع التحيات، لأنه جاء عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجاوز بصره إشارته أو أصبعه، فهذا استثني عند بعض الحنابلة بناء على حديث مسلم في الصحيح، وإن كان ظاهر قولهم الإطلاق. واضح؟ نعم. وهذا الاستثناء له وجه ويعني معنى صحيح من حيث الاستدلال، ومن حيث أيضا قوة من قال به من الأصحاب، باعتبار أن القاضي أبو يعلى من يعني من هو معتبر عند أئمة الحنابلة وهو من متقدميهم. نعم. فبناء على هذا لا، ليس بلازم ذلك، ولأنه قد يراه أو يرتفع بصره في بعض الأحوال، أو لعارض، أو في حال السجود أو نحو، لكنه لا أحفظ أن أحدا قال ذلك. نعم. نعم، قال: ثم يقول سبحانك اللهم بحمدك، بعد أن كبر ونظر إلى موضع سجوده وعقد أو جعل يمناه على يسراه تحت سرته، نعم، فإنه يقول يشرع في الأقوال فيقول سبحانك اللهم بحمدك، وهذا عند الفقهاء يسمى دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح. وجاء هذا عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه موقوفا كما عند مسلم في صحيحه، وروي مرفوعا عند أهل السنن، وإن كان بعض أهل العلم لا يثبته مرفوعا، لكن يقولون لا يمكن أن يكون قد قاله عمر إلا إيش؟ إلا حيث سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقوله. نعم، وهذا الدعاء من أشهر وأعظم أدعية الاستفتاح، ولأجل ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى لما أورده في زاد المعاد فضله أو قدمه على ما سواه من أدعية الاستفتاح من 10 أوجه، لما فيه من عظيم الثناء على الله جل وعلا، وما يعني حسن الاستهلال ومناسبته للحال، إلى غير ذلك مما ذكره في ذلك الموطن. فقول القائل سبحانك اللهم وبحمدك، فأول ما يبدأ به تسبيح الله جل وعلا عن النقائص وتقديسه وتنزيهه، فإن هذا أعظم ما يكون به الابتداء. ثم يقول وبحمدك، الباء للمصاحبة، يعني انظر إلى المقابلة، التسبيح عن النقائص والحمد، الحمد هو الثناء على الصفات، أليس كذلك؟ قلنا على الجميل الاختياري، وإن كان حمد الله يحمد الله جل وعلا لذاته ولصفاته، فكما أنه نزه الله جل وعلا فإنه حمد الله وأثنى عليه وأبلغ في الثناء عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، تبارك يعني هذه من الألفاظ الخاصة بالله، كما أن السبحان من الألفاظ الخاصة بالله، وتبارك يعني كثرت البركة والخير، فإن اسم الله جل وعلا ما ذكر في شيء إلا كان سببا لبركته وإذهابا لبلائه ونزعا لشره وتكاثر خيره. وتبارك اسمك، فاسم الله جل وعلا مبارك في ما يبتدأ به من المقالات، نعم، أو الرسائل أو القراءات أو الدخول أو الخروج أو غير ذلك من الأحوال التي، أو الصباح أو المساء أو غير ذلك، فإنه لا يكون في شيء إلا كان سبب خير فيه. نعم، وتبارك اسمك وتعالى جدك، تعالى يعني ارتفع، والجد هو الجاه، وهذا يعني تناسق في الثناء على الله جل وعلا وتتابع نافع للمرء إذا استشعره، وهو أعظم ما يكون في الثناء على الله سبحانه وتعالى، وأعظم ما يكون في استجلاب الخشوع والخضوع لله جل وعلا، وهو أنسب ما يكون في ابتداء الصلاة. وهذا كما قلنا سابقا وأشرنا إليه في مواطن أن ذلك من أنفع ما يستفتح به الحال، خاصة في العبادات والطلب والدعاء، ولأجل ذلك كان ذلك الموطن وهو في الشفاعة العظمى أنه لما تصدى لها النبي صلى الله عليه وسلم كان أول شيء سجوده، ثم ماذا كان في سجوده؟ قال: فيفتح الله علي بمحامد. فلأجل ذلك للتعظيم الله جل وعلا والزيادة في الثناء عليه في العظائم والمصائب واشتداد الأحوال وحاجة المرء إلى تفريج الكربة وحصول الخير واستجابة الدعاء وقبول العمل، أعظم ما يكون بالزيادة في الثناء على الله جل وعلا والمبالغة في تسبيحه وتقديسه وحمده والثناء عليه سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك اختار الحنابلة أن يكون هذا دعاء الاستفتاح. وإلا من حيث الثبوت فإنما جاء في حديث أبي هريرة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد، هو أثبت. نعم، لكن لما كان المعنى في هذا أعظم وما اشتمل عليه قدموه على ذاك. وهذا كما قلنا لكم أن الحنابلة ينظرون إلى ماذا؟ إلى جهة الأصل أو السنة الأكثر، فلأجل ذلك قالوها. أما كون المرء يراوح بينها أحيانا فلا بأس، وهذا سنة أيضا لئلا تمل النفس ولئلا يشرد الذهن، وأيضا للإتيان بالسنن المتنوعة، ولكن مع ماذا؟ مع أن يكون هذا هو الأصل وهي العادة المستمرة للمرء، لأنه لما ذكرنا من تفضيله أو تقديمه على غيره. نعم. كيف يعني؟
في قول مشهور من أن يحكموا على سنة واحدة أحد الأحوال.
نعم، هم الآن في المصنفة في المتون والمختصرات والأصول لا يسع ذكر الجميع، أليس كذلك؟ فالأمر دائر بين أن يختار أحدها على الإطلاق أو أن يختار ما يرى أنه أولى وأتم. فما يرونه أولى وأتم يقدمونه بسبب من الأسباب، فلأجل ذلك قدموا أذان بلال كما ذكرنا لكثرة مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولأنه هو الأشهر. وأيضا مثل ذلك مثل ما ذكرنا في أنه يرفع يديه إلى حذو منكبيه ومثلها هذا، ولا يعني ذلك اطراح ما سواها من السنن ولا هجرها، لكن أن الإبقاء على أن يكون هذا هو الأولى والأتم مع استصحاب ذلك والعمل به، ولذلك يشيرون إليه في مطولاتهم وموسعاتهم. اتضح نحل الإشكال ولا ما؟
اتضح، لكن هم أكثر ما يذكرون على سبيل المداومة.
نعم، يعني ما يكون أكثر المداومة، هذا صحيح. نعم. ثم يا إخوان، قبل أن نكمل يعني تأملت حال كثير من الناس فوجدت أنهم درسوا صفة الصلاة مرات كثيرة، وتأملت صلاة كثير من هؤلاء فرأيت أنها لم تختلف لا قبل دراستها ولا بعد دراستها، وصلاة كثير لا من طلبة العلم أو لنقول بعض طلبة العلم كأنها صلاة عامة، لا ترى أنه يتحرى تكميل السنن وتتميم الأركان وفعلها على ما ذكر الفقهاء من الحدود والتكميلات ونحو ذلك، إلا من رحم الله جل وعلا. وأذكر يعني أن أو مما يذكر في هذا أن الشيخ بن جبرين رحمه الله تعالى مع كبر سنه كان إذا وقف في الصلاة فرؤيا من الخلف يظن أنه شاب صغير لحسن وقفته وتمام هيئته في الصلاة، حتى يعني يكون أحرص ما يكون على إتمام صلاته. فينبغي لكل واحد منا أن يحرص على ذلك. ولقد تأملت في هذا أئمة وطلبة علم وعموم الناس، ونحن من أولئك، يعني لا ننزه أنفسنا، لكن عسى الله أن يعفو عنا وأن ينفعنا. ورب حامل فقه ليس بفقيه، فينبغي لكل واحد منا أن يعلم أن مثل هذه المسائل من أهم ما يجب عليه أن يتقنها وأن يضبطها حتى يأتي على أدق ما يتعلق بها وأن لا يفوته فيها شيء. فإنك لو نظرت إذا أحسن الإنسان في صلاته فكم مرة يصلي في اليوم؟ 5 مرات في أقل الأحوال إذا لم ينضم إليها بعض السنن. فإذا انضم إلى ذلك السنن الرواتب، سنة الضحى، والوتر، وانضم إلى ذلك بعض النفل المطلق، فكم من الأعمال التي يعملها في هذا اليوم؟ فإن كان يوافق السنن ويطبقها فكم يحصل له من الخيرات، وإن كان يفوتها ويضيعها فكم يفوت عليه؟ كم يفوت عليه؟ الحج مرة في العمر، لو فات عليه السنة مرة فاته، لكن الصلوات كم تفوت عليه؟ فلأجل ذلك ينبغي للإنسان أن يحرص وأن يدرب ويمرن نفسه، لأن بعض الناس يعرف لكنه يتبادر أو يبتدئ ما اعتاده وألفه، لكنه إذا استحضر أنه يأتي بهذه السنن واستجمع نفسه إلى ذلك استطاع أن يعتادها وأن يتمرن عليها وأن يألفها. نعم. قال ثم يستعيذ، الاستعاذة ثابتة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا في الصلاة وفي خارجها، في خارجها، ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وفي بعضها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. نعم، وإن كان هذا الحديث ضعفه أحمد رحمه الله تعالى، لكن على كل حال الاستعاذة ثابتة في دلالة الآية وفي معاني الأحاديث، وهي مما يتتابع أهل العلم على استحبابه ومشروعيته في أول القراءة، وأيضا مناسبة الحال لأن الشيطان لا ينفك أن يغري بالإنسان وأن يصرفه عن صلاته وأن يشغله بأمور دنياه، فهو إيش يكون مناسبا ذكره في هذا المقام، والأصل هو ثبوت ذلك في السنة والاتفاق على ذلك. فقال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، أو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فالكل في ذلك يحصل به الاستعاذة والاعتصام بالله جل وعلا. وقوله من همزه، إيش معنى همزة؟ قال بعض أهل العلم الصرع، يعني أنه يصرع الإنسان، ونفخه ما يكون من تعاظم الإنسان وكبره ونحوه، والنفث من بعضهم يقول الشعر، ويدخل في ذلك سائر الوساوس التي يوسوس بها على الإنسان. ثم يستعيذ، إذن هذا بالنسبة للاستعاذة، وظاهر ذلك أن الكلام هنا متعلق بكل مصلي سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما. ثم يبسمل سرا، وش عندك يا شيخ؟ بين لا، أهل العلم ينصون على أنه لا يقول في حال واحدة أكثر من استفتاح، بل إما هذا وإما هذا، ولأنها إنما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التنويع لا على سبيل الجمع، ولذلك يعني شدد ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم في من يجمع بين بعض هذه الأدعية التي وردت في حال دون حال أخرى. نعم. قال ثم يبسمل سرا، البسملة يعني بأن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهي في المشهور من المذهب عند الحنابلة أنها آية في أول كل سورة وليست منها، يعني هي ليست من السورة لكنها آية مستقلة عند ابتدائها، فهي من القرآن لكنها ليست من السورة، إلا في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فيقولون بناء على ذلك أنه يستحب الاستفتاح بها في كل سورة لأنها آية قبل البداءة في السور وليست منها، إلا في سورة براءة للاستثناء في ذلك وما تعلمونه. فلأجل ذلك لما كانت ليست من الفاتحة فإنه لا يجهر بها، ولذلك جاء في الحديث الذي في الصحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يفتتحون الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. فإن قال قائل أن الفاتحة سبع آيات أليس كذلك؟ وإذا فتحت المصحف لمن لم يتنبه فإنه سيجد بسم الله الرحمن الرحيم آية، وسيجدها سبعا، فإذا لم تجعلوها آية من الفاتحة فكيف تكون سبعا؟ فنقول طبعا ترقيم الآيات وأن هذه آية وليست آية هذا من الأمور التي حصل في بعض اختلاف ولا غضاضة في ذلك. نعم، فهذا الترقيم على طريقة أو لأن أكثر من عمل على ذلك هم فقهاء الشافعية، وإلا فإن بسم الله ليست من الفاتحة، لكن في آخرها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هنا آية لكنها شبكت مع التي بعدها غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيقول شيخ الإسلام وغيره وهو يعني المذهب عند الحنابلة أن هذا أصح، إذا قلنا من أنها سبع آيات بسم الله ليست منها، فإذا رأينا تقاطيع هذه السورة والقرآن راعى الفصل بين الآيات والتناسب بينها فإن ذلك يكون أنسب. الحمد لله رب العالمين، انظر قدر هذه الآية، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، كلها متناسبة ليس ذلك في قدرها، صراط الذين أنعمت عليهم ثم تكون آية هذه أيضا مناسبة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين تكون آية. واضح يا أخوان؟ لكن على كل حال لا ينبغي التشغيب على الناس في هذا، فمن كان مثلا في مذهب الشافعية فليس عليه أن يخالفهم لأن هذه أمور يسيرة والعوام ربما يثورون لأجل ذلك. فإذا كان على هذا النحو ورأى أن الناس لا فيجهر، والجهر في هذا يسير والخلاف في هذا مألوف وقال به أئمة، ولأجل ذلك الدارقطني أورد آثارا كثيرة والبيهقي عشرات الآثار في الجهر بها أو أنها من الفاتحة. لكن على كل حال المذهب عند الحنابلة وهو قول الجمهور خلافا للشافعية أن البسملة ليست من الفاتحة وإن كانت آية عندهم في أول كل سورة مستقلة عنها، ولأجل ذلك قال ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة للإشارة إلى ما ذكرنا. نعم عبد العزيز، وهذا من الأدلة التي استدل بها، قسمت الصلاة بيني وبين العبد قسمين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين فابتدأ بالحمد لله ولم يبتدئ بسم الله مما يدل على أنها ليست من الفاتحة، وللجمهور في هذا أدلة ظاهرة مشهورة. نعم، ثم يقرأ الفاتحة. الفاتحة هي سورة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إلى آخرها. سميت الفاتحة فاتحة لأنها تفتتح بها الصلاة ويفتتح بها القرآن، فهي أول سورة في كتاب الله جل وعلا، ولأنها فاتحة للخير، ولأجل ذلك أول ما ذكر فيها توحيد الله جل وعلا، توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات. ولذلك قال الإمام محمد بن عبد الوهاب ليكون أول ما يقرع سمعك توحيد الله جل وعلا. ومثل ذلك في آخر سورة فإنها إيش؟ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، فيها آخر أنواع التوحيد الثلاثة ليكون ذلك آخر ما يقرأ سمعك من كتاب الله جل وعلا. فعلى كل حال هذه هي الفاتحة فيقرأها، وقراءة الإمام لها والمنفرد واجبة، وسيأتي أنها ركن وتفصيل الكلام المتعلق بذلك. أما المأموم فإن قراءة الإمام قراءة له، وأيضا سيأتي ما يتعلق بالكلام على هذا. واضح يا أخوان؟ نعم.
فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وقال أو ترك منها تشديدا أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها.
نعم، إذا قول المؤلف رحمه الله تعالى فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين، قول غير مشروعين زيادة على أصل الكتاب المقنع، وهذا يعني نافع، وعلى هذا يعني تتابع الحنابلة رحمه الله تعالى في التقييد بذلك، لأنه لو كان الذكر مشروعا كآية سؤال فسأل، أو سجد إمامه فسجد بسجود إمامه عند آية سجدة أو غير ذلك، فإنه لا يكون مؤثرا. نعم، فلأجل ذلك قال: فإن قطعها بذكر أو سكوت وطال فإنه يلزمه إعادتها. لماذا؟ أو لقائل أن يقول: أين الدليل عند فقهاء الحنابلة على أن من قطع قراءة سورة الفاتحة يلزمه الإعادة ولا يكفيه التكميل والإتمام؟ وجه ذلك يا إخوان أن الفاتحة عندهم ركن، أليس كذلك؟ والركن هو إيش؟ الفاتحة جميعها، أليس كذلك؟ فهي كالشيء الواحد، فإذا قرأ بعضها ولم يقرأ جميعها فهذا آت بالجزء لا بالكل، أليس كذلك؟ فبناء والركن إنما هو في التمام والكمال لا في الإتيان بالجزء. ولما كان هذا الركن شيئا واحدا لم يجز تفريقه والفصل فيه، الفصل بينه. لكن يقولون: لو كان الفصل يسيرا فهذا مألوف، فبناء على ذلك لم يؤثر. أو كان الفصل بسبب صحيح كما قلنا سجود إمامه في قراءة في تلاوة في سجود تلاوة أو نحوها أو ذكر مشروع فلا بأس، لكن الأصل أنه لا يفصلها. فإذا كان الفصل طويلا وليس ليس له وجه مشروع فبناء على ذلك يلزمه إعادتها إذا كان إماما أو منفردا. أما المأموم فإنها ليست واجبة عليه، فبناء على ذلك حتى لو لم يقرأها فإن إمامه يتحملها على ما سيأتي بيانه بإذن الله جل وعلا. فإذا قوله: فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال، فهنا يلزمه الإعادة. مثل ذكر ماذا؟ يعني لو في أثناء قراءة الفاتحة عزب ذهنه فبدأ يدعو الله جل وعلا، فهذا ذكر مشروع في الصلاة، ليس كذلك؟ نعم، لكن هل هو مشروع في هذا الموطن؟ ليس بمشروع في هذا الموطن. فإذا طال هذا فانتبه فأراد أن يكمل الفاتحة نقول: لا، يلزمك إعادتها من أولها. واضح؟ بذكر أو سكوت، أو حصل عنده مثلا كان عنده إشكال أو تفكير في أمر فضعفت نفسه فتوقف عن القراءة فلم يشعر إلا بعد مدة يعني انفصل فيها القراءة، فنقول يلزمه إعادتها. لكن لو كان ذلك الذكر مشروعا في الصلاة كما لو كان معه إمام والإمام قد شرع في قراءة ثانية، نعم، فقرأ بقراءة الإمام أو نحو ذلك، مع أن هذه الأمثلة هي للمأموم الذي لا تلزمه، لكن هكذا ذكروا. نعم، أو كان الإمام مثلا عطس فحمد الله جل وعلا فإنه مشروع له كما جاء ذلك في الحديث عند مسلم في صحيحه. فالمهم أنه ما دام مشروعا في ذلك الموطن ذكرا أو فعلا فلا بأس عليه. أو مثلا عرضت له مثلا حية فإن المصلي منفردا أو إماما أو مؤمنا لو عرضت له هذه الأمور فقتلها أو تحرك إليها منعا لشرها لا بأس في ذلك على ما ذكر الفقهاء وجاءت به السنن، فإن ذلك لا يمنع صحة إتمامها. قال: أو ترك منها تشديدة. يقولون أن قراءة الفاتحة لا بد أن تكون قراءة صحيحة بأن يشدد ما فيها من التشديدات، وكم فيها من تشديدة؟ 11 تشديدة، أولها في قوله الحمد لله، والثانية في رب، والثالثة في الرحمن، والرابعة في الرحيم، والخامسة في الدين، والسادسة في إياك نعبد، والسابعة في إياك نستعين، نعم، وهذه السابعة، والثامنة الصراط المستقيم، نعم، والتاسعة في الذين، والعاشرة طيب الضاء، والحادي عشر لين. في الضالين فيها تشديدتان، فيها تشديدتان، أنا يوم وصلت الضالين كأنكم وقفتم فبعضكم فوتها، نعم، ففيها تشديدتان. فإذا يقولون لا بد أن يشددها، وينص الفقهاء في هذه المواطن أنه ينبغي له أن يقرأها قراءة معربة فلا يسكن المعربة، يعني أن يعرب أواخرها إذا وصل، فلا يقول مثلا مالك يوم الدين كما يقرأ بعض الناس، مالك يوم الدين، واضح؟ يعني أن يعرب أواخرها. وينص الفقهاء على أنه ينبغي له أن لا يمططها بحيث تخرج، أو يبالغ في ذلك بحيث تخرج عن ما 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 القراءة الصحيحة، فإن ذلك منهي عنه، وينبغي له أن يقف على رؤوس الآية كما جاء ذلك في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على رأس كل آية، وذكروا في ذلك يعني التتميم أو حرفا، يعني أنه لا يترك منها حرفا، لأن الفاتحة اسم لها جميعا، فلو ترك حرفا فإنه يكون لم يقرأ الفاتحة تامة ولم يكمل الركن، فلم تصح له الصلاة، واضح؟ فبعض الناس أحيانا يعني يستحضر الكلمة لكن في اللفظ يأكل حرفا، دين الصراط المستقيم، طلعت الهاء والنون، دين الصراط المستقيم، أليس كذلك؟ أو أحيانا دين الصراط المستقيم طلعت الألف والدال وخفيت الهاء، فهذا أكل منها حرفا، أليس كذلك؟ فلم يقرأها تامة، فلا بد أن يحقق فيها، وخاصة الإخوة الذين يعني من بلاد فيها عجمة يصعب عليهم، ولذلك عليهم مسؤولية عظيمة في تعليم الناس، ولهم أجر عظيم في مجاهدة أنفسهم في قراءتها وإتمامها. فمن سهل الله عليه القراءة بأن كان عربيا عليه يعني مسؤولية في أن لا يخرم منها شيئا وأن لا يتقاعس عن ذلك، ومن كان سوى ذلك فإن له أجرا بإذن الله فيما يحصل له من الكلفة والمشقة في تعلمها وضبطها والإتيان على جميعها. نعم، على أنه إذا يعني من تعذر عليه ذلك فإنه إيش؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، لكن يلزمه التعلم ما دام يمكنه ذلك في الوقت، ولذلك جاء في الحديث أنه فإذا صليت فقرأ ما معك منه، فإن لم يكن فعليك بالتسبيح والتهليل والتكبير. نعم، لكن هذا عند التعذر، والتعذر إنما يحصل بالعجز، والعجز يحصل بإمكان ذلك من جهة الوقت ومن جهة القدرة على التعلم، فإذا ضاق الوقت أو لم يقدر على التعلم يعني إغالة في العجمة أو عدم قلة يعني حفظه أو نحوه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، قال أو حرفا أو ترتيبا، يعني لا يقدم شيئا على شيء، لأنها جاءت هكذا، وترتيب الآيات موقوف ليس فيه اجتهاد، فبناء على ذلك لا يجوز له أن يقدم آية على آية، فبناء على ذلك لو قدم آية لزمه أن يعود فيأتي بالمقدم بالمؤخر في تلاوته وهو مقدم فيقدمه، ثم يأتي بما بعده حتى يأتي بها على وجهها الذي جاءت به ونزلت به وتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم صالح. فلا بأس، لأن البكاء والخشوع من الصلاة ومأمور به في الآيات، فلا يمنع ذلك صحة إتمامها. نعم، حتى ولو كان كما قال الله جل وعلا في آخر سورة الإسراء: إن الذين يخرون الأذقان يبكون ويخرون، إيش أول الآية؟ إيش هذه؟ آية كلما أردت أن أقولها نسيتها. ها؟ إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وكان ذلك من شأن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فعلم أن البكاء في مثل هذا الحال إذا كان لأجل الصلاة لا لأجل فقد صديق أو قريب أو نحوه، فإنه لا يكون مانعا من تمام الصلاة وصحتها. نعم. ولا الضاء ها؟ هذه تكلم عليها كثير من أهل العلم في قلب الضاد ضادا، نعم، وهي يعني من الأشياء التي يكثر فيها اللحن ويقل فيها يعني الإتقان، فلما كان يعني لا يتغير به المعنى كثيرا واللحن فيه كثير خفف فيه بعضهم، لكن ينبغي أن يتقيها، ينبغي أن تتقى. نعم. قال ويجهر الكل، الكل يعني الإمام والمنفرد والمأموم بآمين. آمين هي طابع الدعاء، يقال طابع الدعاء كما قال شارح الزاد في الغوض، والمقصود بطابع الدعاء إيش معناه؟ يعني كالخاتم الذي يذكر في ختامه، فكما أن ختم الرسالة في آخرها فكذلك في آخر الدعاء يقال آمين، فكأنه خاتم له وهو ما يختم به الشيء، ولذلك يقال هو اسم آلة، كالعالم اسم لما يعلم به الله ويعرف به الله، قالب لما يحصل به تكوين شيء على هيئة ما ونحو ذلك. فالمقصود أن آمين اسم فعل بمعنى اللهم استجب، بمعنى اللهم استجب، فيقولها الإمام والمنفرد والمأموم ويجهر بها. والجهر بها هو المشهور من المذهب عند الحنابلة وهو مذهب الجمهور خلافا للحنفية، والأصل في ذلك ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول آمين ويمد أو ويرفع بها صوته، ويرفع بها صوته. نعم. فقوله آمين يقول الفقهاء فإن قصرها أو الحنابلة إن قصرها فقالوا فقال آمين فلا بأس، لأنها لغة فيها لغة في القصر، لكن لو شدد فقال آمين فعندهم أنها إيش؟ أنها تحريف لها، لأن آمين بمعنى قاصدين، خلافا للشافعية، الشافعية يقولون لا بأس حتى ولو شددها لأنهم كانوا يقولون قاصدين رحمتك. نعم. أي. اللي أعرف أنه يجوز، وقاعدة شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في اللغة أنه يقول يرضى في كل ذلك بأقل الأقوال وأسهلها. لماذا؟ لأن هذه ليس فيها حلال ولا حرام ولا إيش يعني ابتلاء بالسؤال والحساب والجزاء، فالأمر فيها يسير، ما صحت به اللغة ولو بوجه فيه ضعف فينبغي المصير إليه أو لا بأس من المصير إليه لو قلنا من هذا، لكن أنا لا أعرف أنها لا تتبعها ال... نعم. نعم. إذا جهر في الكل بآمين، فهنا يقولون هل يسكت أو لا يسكت؟ لم يشير المؤلف رحمه الله تعالى، الحنابلة يقولون من أنه يسكت سكتة بحيث يقرأ المأموم، ويستدلون بأثر أو بحديث جاء عن سمرة عن جندب، لكن رواية سمرة عن جندب فيها انقطاع، لكنهم يعني كأنهم تقووا لأجل ما يكون من الاحتياط في قراءة المأموم والخروج من خلاف من قال من أنها ركن. نعم. فقالوا بالسكتة هذه، مع أن السكتتين اللتين وردتا إنما هي في ابتداء القراءة وعند ختامها قبل الركوع، وأما هذه السكتة فإنما جاءت في أثر سمرة وفيه ضعف شديد أو فيه انقطاع، فلأجل ذلك لم يقل به، لكن الحنابل اعتمدوا على ذلك يعني تقوية له واعتضادا واعتبارا بالحاجة إليها لقراءة المأموم للفاتحة على سبيل الاحتياط. نعم. فهذا بالنسبة بعد ذلك يقرأ بعدها سورة، وهذا على سبيل الاستحباب، فهم يستحبون هذا ويكرهون أن يقتصر على الفاتحة، لكن لو اقتصر لصحت صلاته، لأن قراءة بعد الفاتحة إنما هي سنة وليست بواجب، وسيأتي بيان ذلك في ذكر أو سرد المسنونات بعد الانتهاء من صفة الصلاة. ثم يقول سورة تكون في الصبح من طوال المفصل. الصحابة والسلف جاء عنهم تحزيب القرآن وجعلوه سبعة أحزاب، أليس كذلك في المشهور عنهم؟ تعرفون ذلك؟ ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا أحد عشر وثلاثة عشر والمفصل. ثلاثا يعني البقرة وآل عمران والنساء، وخمسا التي بعدها، وسبعا التي بعدها، وهي متقاربة في طولها، وهي متقاربة في طولها، فيجعلون هذا كالحزب أو كالأحزاب لمن أراد أن يختم القرآن في سبعة أيام، لمن أراد أن يختم القرآن كل سبع ليال. واضح؟ وجرى على ذلك جمع من السلف والصحابة والتابعين كثير، والله المستعان، حتى صار مثل هذا ذكره غريبا، فكيف فعله والمداومة عليه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. الواحد منا إن قرأ بعض جزء في اليوم كان ذلك كثيرا، والله المستعان. نعم. فإذا المفصل هو آخر شيء ويبدأ من قاف، والمفصل له طوال وأوساط وقصار، فطوال المفصل من قاف إلى عما يتساءلون، وأوساطه من عما إلى الضحى، ومن الضحى إلى الناس قصار المفصل، قصار المفصل. فيقرأ في الصبح من طواله، كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ من الستين إلى المائة آية، واضح؟ وكما قلنا أن ذكر الفقهاء هنا للأصل المستقر العادة، وإلا ورد في بعض هذه الصلوات أن قرأ في القصار. الأوساط يقرأ في العشاء والعصر والظهر، مع أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في بعضها بأشياء طويلة أو بقصيرة. المغرب في السنة المستديمة القصار، لكن ربما قرأ الطور، وربما قرأ الصافات، وربما قرأ الأعراف. ومن أحسن من جمع هذه، يعني حتى ولو كان فيها ضعف، يعني الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه جمع فيها كل ما ثبت أو كل ما روي، وهو يعني ربما كان متساهلا في التصحيح بجمع الطرق مطلقا، فلأجل ذلك أورد كل ما أو كثيرا أو ما يمكن استيعابه في مثل هذا الموطن. واضح يا أخوان؟ فإذا يقرأ كما يقول المؤلف رحمه الله في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه، وهذا على الأصل. أما في بعض الأحوال فقد يشرع خلاف ذلك، وأيضا كما لو كان لعارض مريض أو يطلب عدوا أو نحو ذلك، فقد يكون الانتقال إلى هذا، لكنه خلاف الأصل. نعم. هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة، أن المصير إلى قراءة ما جاء في مصحف عثمان، فبأي قراءة من القراءات الموافقة لما وجد في رسمه، بما وجد في رسمه. وأصل ذلك عندهم أنه يقولون استقر عليه العمل، وهو الذي بث في الآفاق وبعثت إلى المدن واستغني عما سواه، وأجمع على ذلك الصحابة والتابعين، وطرح ما سواه فقالوا بأجل بذلك. وهذا هو مشهور المذهب، وإن كان عند بعض المحققين من المذهب قول من أن القراءة إذا صحت فإن حتى ولو كانت خارجة عن مصحف عثمان فتصح الصلاة بها، لأن الصحابة كان بعضهم يصلي ببعض، فلم ينقل أنهم يختلفون في ذلك أو يتخالفون عليه، فيعني كأنهم تسهلوا في هذا. لكن على كل حال المشهور من المذهب هو استقرار العمل على مصحف عثمان، فصار الصحة عندهم منوطة بذلك ومناطة به. نعم. أنا ظنيت اليوم أن سنأخذ يعني سنصل إلى نهاية هذه الصفحة، لكن لعل في الأمر خير. نعم. ثم يركع
مكبرا رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه مفرجتيه إلى أصابعه مستويا ويقول سبحان ربي العظيم.
ثم يركع مكبرا بعد الانتهاء من قراءة السورة، استحب أن يقع على الأقل آية طويلة أو ثلاثة آيات فأكثر، يعني أو سورة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يقرأ سورة، ولم يذكر عنه أنه قرأ آيات من سورة إلا في سنتي الفجر، تعرفون هذا، في سنة الفجر قرأ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، في إحدى الحديثين اللذين ثبت فيما يقرأ في صلاة أو في ركعتي أو في سنة الفجر. نعم، فأي شيء قرأ به صح ذلك. فإذا انتهى من القراءة سكت سكتة لطيفة ثم يركع مكبرا يعني قائلا الله أكبر بنحو الصفة التي ذكرناها في تكبيرة الإحرام، ويرفع يديه لما جاء في حديث ابن عمر أيضا أنه كان يرفع يديه إذا كبر للصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع، ويضعهما على ركبتيه. أين يضع يديه؟ على ركبتيه. نعم، وقال يضعهما على ركبتيه يعني تنبيها على ماذا؟ على أن ما كان قبل ذلك فهو منسوخ، وهو إيش؟ التطبيق. التطبيق، وما صفة التطبيق؟ هكذا، وبعدين أن يضع إحدى يديه على الأخرى ثم يضعها بين فخذيه، فهذا التطبيق كان في أول الأمر ثم كره، والسنة أن يضعها على ركبتيه مفرجتي الأصابع، جاء ذلك عند البيهقي أنه يفرج بين أصابعه. نعم، وقول مفرجتي الأصابع هذه زيادة في بيان الصفة وإن كانت ليست في أصل هذا الكتاب وهو المقنع. قال مستويا ظهره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيحصر ظهره، وحصره يعني بأن لا يكون مرتفعا ولا متقوسا ونحو ذلك، فيكون مستويا، وأيضا يسوي رأسه به لأنه جاء فلا يشخص رأسه يعني لا يرفعه ولا يصوبه فلا ينزله. هذه هي الصفة التامة للركوع، ويقولون أن أدنى الركوع أو ما يحصل به الركوع هو أن يضع يديه على ركبتيه لمتوسط الخلقة التي يديه ليست بالقصيرتين ولا بالطويلتين، فإذا وضع يديه على ركبتيه فإن هذه هيئة تكون يصح بها الركوع. وبعضهم يقول أنه إلى يعني الركوع أقرب منه إلى القيام، على كل حال لكن الصفة التي أو الضابط الذي ذكره أن يعني بالنسبة لمتوسط الخلقة أن يجعل يديه على ركبتيه ويحني ظهره، فهذا بالنسبة لمتوسط الخلقة يكون قد أدى الواجب في الركوع، لكن تمامه هو الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. وهذا كما قلنا أيضا ثبت في الصحيحين في التسوية في الظهر، وأيضا بالنسبة للتسوية رأسه فهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول سبحان ربي العظيم، وقوله سبحان ربي العظيم جاء ذلك في حديث مسلم أنه كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وجاء أيضا في حديث عقبة لما نزل فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، وهذا هو مشهور المذهب وقول جماهير أهل العلم، ونقل فيه الإجماع، وإن كان نقل عن مالك أنه خالف في ذلك لكن يعني نقل فيه الاتفاق أنه يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى. هل يزيد وبحمده؟ جاء في بعض الروايات لكن فيها ضعف، وظاهر كلام المؤلف الاقتصار على ذلك. وقول سبحان ربي العظيم يحصل الوجوب أو يحصل المقصود بواحدة، وأدنى الكمال ثلاث يقولون والتمام عشر، وأصل هذا جاء في أثر أنس أنهم يقولون كان عمر بن عبد العزيز يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فحذروا يعني قدروا قدر سجوده، فإذا هو قدر قراءة سبحان ربي قدر قول سبحان ربي الأعلى عشر مرات، ولأن الأزيد من ذلك يكون فيه إطالة ومشقة على المأمومين فينبغي له أن لا يفعل. أما في صلاة النفل أو في الانفراد فإن الأمر إليه يزيد ما شاء، هذا في قول إذن سبحان ربي العظيم. ويستحب له أن يكثر فيها من تسبيح الله جل وعلا، وأما الركوع فعظموا فيه الرب كما جاء ذلك في الحديث، وله أدعية وأذكار ذكرها كثير من أهل العلم ومن يعني توسعوا في صفة الصلاة، لكن الفقهاء هنا يقتصرون على ما تقوم به الصلاة وما يكون مستحبا لصيقا بها، ويتركون ما زاد على ذلك في المطولات. نقف عند هذا الحد، بلغ الأذان. طيب نقف عند هذا الحد، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.